يوم الأربعاء بعد مكان.
لا بس انت ردوا الاسئله كلها مع بعض. مو كل الاخوه ياتونا على بحث الكافي يعني. فنحن على كل حال بس تنوي تجلس الجلسه يعني نعملها ساعه من الساعات نسويها اسئلتكم على كل ما تقدم ان شاء الله. ومنا روايات عيد الحج ماشي حج اصحاب النبي اذكرها هناك حتى عندك اسئله كثير. بالي بالي بس انتوا حضروا لي ولا اقل مساله جديده يعني. ولا مثلا من جهل بالاستطاعه شو حكمه هذا فلم يحج هذا شو حكمه. حضروا شو مساله جديده يعني. قال ويستثنى له من جمله مالي ذكرنا في جلسه السابقه ان شو كنا انه هل يعتبر بي هل يعتبر في الراحله المناسبه الشانيه ضاعه وشرفا او فقط نعتبرها من حيث ماذا من حيث هو والضعف. ذكرنا ان في روايات اربع روايات عمدتها اربعه هي ست روايات بحسب الاسانيد لكن هي عمدتها اربع روايه الحلبي ومحمد بن مسلم ومعاويه بن عمار والحلبي أو بصير. في هذه الروايات الأربعة ذكرت فيها أنه فيها إيش قلت لك كيورد بعد فيها كيورد اللي هي عبارة كلمات مفتاحية اللي هي عبارة عن حمار أجدع الأبتر. فعلا هذه الحمار الأجدع الأبتر استدل بها على عدم اعتبار الشأنية. نحن طبعا ذكرنا أجوبة للعلماء بعضهم عمل بظاهرها فقال بأن الحاج كما بتذكر أنا ما أدري ما حد أنت ماش بحثت عادتنا توقعت أنك حتبعث لنا إياها أنت لما قاله أستاذنا رحمه الله تعالى ما بعثتها أمس. بس على مبالي أن أستاذنا رحمه الله تعالى ذكر أن الشأنية في باب الحج محذوفة مرتفعة.
وين بفضلك هذا؟
أنا شو ما أعرف أنا سامع منه أذني هذا.
ها بس قصدي الكتابة
لا أكيد لابد
يفتي فيها
لا أقل بالبحث أكيد لازم تكون موجودة. طرحها بالدرس وتكلمت معه فيها ورد علي أصر علي وبعدني بتذكر نظرته كانت ما هي يعني كما عندما تكلم معي باهلي إيه وقت اقتنع بلا ما يتكلم بس بعدين خلاص غير رأيي. بس أثناء جلوس ما اقتنع بلا ما يتكلم. فعلى كل حال فعلا في المقام رحمه الله تعالى والله ما استفتقد له كثير. على كل حال كان البحث حول الحمار شو اسمه بعضهم حاول يقول بأنه أسقطت الشأنية في كتاب الحج أصلا وهذه الروايات في مقام بيان أنه ما في شأنية وأنه كل إنسان نعم ما نواصل إلى حد إذلال النفس والحرج الشديد ومشاكل ذلك لكن أنه أصل إسقاط الشأنية هذا أمر ماذا يعني روايات الآن تسقط أصل الشأنية في الحج فعلا انه واحد ما لانه اصلا بناء الحج على انه كل الناس تلبس نفس الثوب تعيش بحياه مبسطه ومشاكل ذلك وهالامور هذه. في عندنا توجيه فهذه بيحاول يسوقها مع روايات نفس الشانيه بس بحدود مو نفي الشانيه بشكل مطلق من 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 راس يعني. فعلا في عندنا القول الثاني مثلا يقول حمار اجدع ابتر يناسب شانه. في عندنا توجيه يقول هذه مرتبطه بمن استقر عليه الحج. في عنا مثلا واحد يقول لا هذه مرتبطة بشخص كان مستقر عليه الحج سابقا
ثم
عرض عليه على حمار أجدع أبتر. فعلا نحن ما نراه من هذه الأحاديث حسب الأظهر لنا وقراءتها طبعا أولا من باب الإشارة حتعرف بس خلفيات ذهنية عندي أنا بالحياة. أنا غير مقتنع بفكرة العام والخاص الأصولي. أنا هذه فكرة العام والخاص الأصولي مش مقتنع فيها أنا شخصيا. أنا لا أرى أن الأصول الفقه خصوصا روايات أهل البيت مبنية على عام وخاص بالطريقة الأصولية العقلية الفلسفية
لا الطريقة القانونية
هذه الطريقة القانونية غير مقتنع بها أنا. أن روايات أهل البيت مبنية على هذه الطريقة المتعارفة عام وخاص يقدم خاص على العام يبقى 50 عام واردين عن الصادق اليرد خاص عن الرضا صلى الله عليه فيقول لك يخصص تلك
عشان
تلاقب بالي بالي هذه بالي طرقكم العقلاء طرقكم العقلائية أنا غير مقتنع بها لا هلا ولا بعد 100 سنة بالي. فأنا على كل حال بس هتخبركم بس شيء بذهني أنا يعني بس والمش مقام تقريره هنا تقريره في مكان آخر. لكن على كل حال أنه أنا غير مقتنع بهذا التفكير. أنا أقتنع بأن الروايات عندما تريد أن تقرأها كلها مع بعضها البعض وترى ما هي احتفافاتها التي تتكلم عنها المرويات ما بيحق لك أنت تقرأ الرواية أنه أنا عم بناقش هالرواية دلالات هذه. حبيبي ما وردت هذه الرواية لوحدها إن شاء الله بتفهمها أحسن فهم يبقى فهمك ناقص. لا تستطيع أن تفهم هذه الرواية إذا فهمت سياقاتها العامة والخاصة الواردة في ظرفها. فعلا هذه الدعاوي شحذ الذهن في الفقه، شحذ الذهن بس. هذا أنتوا بعرف بالدينكم كل حياتكم وصار نوع من الدين عندكم وعقيدة من عقائدكم، شو تشتغل بالحوزة؟ عم بشحذ ذهني.
تسكر
البرد، ها؟ وسكر البرد، يلا سكر البرد. وش حذ ذهنكم؟ شو الوقت مرة كنا بدرس ما أنساها بحياتي أحد الأساتذة، فقال له عم بيقرر معنا الشهرة الفتوائية الأستاذ، فقال له الطالب يا أخي في الشهرة فتوائية هكذا؟ لأنه شو فسر الشهرة الفتوائية؟ شهرة فتوائية مع عدم ظهور مستند للفقهاء. قال له في الشهرة فتوائية من دون ظهور المستند؟ قال له أنا ما كلامي ما هو الواقع، أنا عم بتكلم لو فرض أن هنا فبحث شهرة فتوائية مع ذكر ثلاث أدلة الأولوية ومقبول ومقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة زائد دليل الثالث راعي بالي شو كان لسه فعلا أولوية من خبر الثقة وهذه ومرفوعة عمر بن حنظلة أدلة بيطرحوها بيتناقشوا فيها ما يقارب أسبوعين، آخر شيء مش متعبين أنفسهم حتى يروا أنه هذا البحث له مصداق في الخارج ولا شو مصداق في الخارج. إيه بالي مثل دعاوى الإجماع، يعني هذا الإجماع بالأصول شيء وبالفقه ماذا عالم آخر. بس ثلاث أخي لازم ينبغي أن نعيد أحياء الأمور. مش أنتوا تقولون بأن الأصول ولد في رحم الفقه؟ قلناها لكم سابقا، هذا الولد صار ولد عاق أو ولد مستقل كثير ولا يراعي أباه، ما عادش عم يراعي أمه، مش هي الفقه أمه؟ لا يراعي أمه كثيرا. أعيد الاستيلاد، أعيد استيلاد الأصول من الفقه لكي يكون أكثر عمليا، ما يكون فقط ماذا ما بيزبط نستولد مرة ثانية، ما حيكون ابن شو اسمه بالنتيجة نفس الرحم اللي خلف وتتخلف واحد غيره. شو وقفت على هذا؟ يعني فيش غيره تخلفه؟ يعني
هذا واحد متأثر بالابن السابق في شوارع.
إيه والله معك حق، صدقت. قالوا صار في فروع نظرية على طريقة أنه إذا واحد قطعت يده اليمنى كيف يتوضأ؟ قال له كيف يتوضأ؟ طب لو قطعت رأسه؟ كيف يتوضأ؟ بدنا نفتيها، إذا واحد قطع رأسه كيف يتوضأ؟ يمثل على النحر مثلا، ما أدري. على كل حال، فلذلك أنا على فكرة العام والخاص عندي مشكلة فيها إلى حد ما، بغض النظر عن تقريبات الأصولية بنحكي عنها إن شاء الله في موضوعه.
وتفكر
بشكل ما لها مورد في الخارج؟ لا، مورد في الخطابات القانونية، مو في خطابات الأسئلة والأجوبة. لذلك أنا أعتقد بأن الروايات أهل البيت عليهم السلام في الغالب القراءة الروايات المخصصات قد تكشف عن قراءة متصلة في نفس النص الأول، مو أنها تكون هي حينئذ هي مخصصة لذلك النص. فلذلك يصح أن تخرج فيه كلام من قال بأن القراءة المنفصلة هادمة للظهور التصديق الأول، مو هادمة فضلا عن تصديق الثاني والجدي فعلا بهذا المعنى، يكون بهذا المعنى. وهذا اللي قرره الشيخ المظفر رحمه الله تعالى في عباراته فعلا. بس بغض النظر عن هذا المطلب، يعني هذا المطلب طبعا الشيخ المظفر ذكره بس ما أعطى مدى في التطبيق. لذلك هو هذا بيخليك تبطل فكرة في كتير أفكار مرتبطة بالتمسك بالعام بالشبه المفهومية والمصداقية، كله بده يتغير بحياتك ترى، انه انت بتهدي انهدم الظهور. مش انا بتقول ظهور لكن في معارضه بالحجيه، انهدم الظهور من الراس. فلذلك اشكلت عليه قلت له اذا انت هيك مبناك شلون تقول بالتمسك بالعام في الشبهات المفهوميه؟ ما ينبغي لك من هدم الظهور من الراس. لا نقف اسا، ما لناش علاقه بهالمسائل، اتركوها على حالها. ما اريد التنبيه عليه ان نحن ننظر الى النصوص بهالطريقه نظره مجموعيه. فواحد يقول لي لا احتمل خصوصيه للمورد البزل، وما هي الرواية ذكر خصوصية، شو سوي يعني؟ يكف كافي لخصوصية ماذا؟ أن كل روايات الاستطاعة الأصلية ورد فيها التعبير بأهل الجدة واليسار والسعة وله ما يجد مالا ليس له حاجة من تجحف به، وروايات البذل ذكرت هذا الخطاب، هذا لحاله يكشف أن هناك خصوصية. وقد ما تقول لي ما في خصوصية ما حصدق، سوري يعني. وليش وثانيا هذه الروايات غاية ما يفهم منها. أول شيء الحمار الأجدع الأبتر لم يذكر إلا من باب الكناية ومن باب الهلالان كمان. هذا المفهوم الموافق تخريجه على الكناية مو مثل تخريجه على مفهوم الأولوية للبالك أنت. الكناية هي شو هي؟ هي عبارة عن ذكر الإطلاق الأدنى في نظر العرف للجميع، سواء كانوا أعلى أو كان ماذا أدنى. مفهوم الأولوية فقط الأعلى، تفتوا الفرق؟ يعني مثلا حمار أجدع أبتر، طب وأعرج ما يصير؟ تفتوا شو قصدي أنا؟ ما حمار أجدع أبتر وأعور، شو فينا نركب؟ هل في استطاعة بي ولا لا؟ يعني شو قصدي أنا؟ مرة أنت بتفهم مفهوم الأولوية على أساس ماذا يرحمكم الله؟ مرة نفهم مفهوم الأولوية على أساس أنه ما هيدا مفهوم موافقة أدنى فثبت الأعلى بطريق أولى. تحب أنت العقل احكي هيك. نحن اللي نفهمها باللغة العربية ماذا؟ ذكر أدنى المصادق، مو حقيقة ذكر أدنى المصادق شو؟ بالعرف كناية عن الجميع سواء كانت أدنى أو أعلى. عندما أقول لا تقل لهما أفن، ما فيك إلا ولا فيك إلا فا. لا تقل لأمك لا ولا فا ولا با ولا تا ولا ثا، ما بتقول شيء. مش لا تقول لهما أفن، بس فيك تقول ماذا؟ فا. أو بتقول إيه فيها حركة، حركة مش حرفين، حركة نعتبرها بالي. ما فيك تقول لا أوف ولا غير أوف. مش أن المقصود لا تقول لهما أوف بس تكلم بأحرف أخرى، أنطق بأحرف أخرى معهما، لا ما بيجوز شرعا. فلذلك إذا بناء على هذا بيكون معنى الروايات هذه فقط. وإذا عفوا كمان إذا بتشوفوا كل سياق الروايات موردها الفقراء، موردها أشخاص يستحون، فالروايات فقط في مقام ماذا؟ بيان أن الحياء لا يعد مانعا من الحج.
والفقر.
ها؟ الفقر لا بذل، ما هو مورد البذل عادة يكون ماذا؟ شخص فقير. فهذه الروايات في مقام بيان أن الحياء ليس مانعا من الحج فعلا. ومتى واحد بيستحي عادة؟ في مورد البذل، مش بيستحي عادة في مورد ماذا؟ في مورد الاستطاعة الذاتية فعلا. فلذلك نقول أصلا مورد هذه أصلا سياقها مش سياق أنك اذهب وحج على حمار أجدع أكثر، هي في مقام بيان أنه ما تستحي يا أخي، حتى لو كانت على أمور لا تراها كثيرا معتد بها، ما أنت بالنتيجة فقير وما حتأثر الأمور عليك كثيرا. هلأ من جوانب أخرى قد توجب مشكلة مسكوت عنها في الرواية، وإلا كما قلت لكم هل تقبلون لشخص أن يقول يتعبد يكون حنبلي لدرجة يقول حتى لو كنت يوجب ذلك أن المرض، لأنه أنا أصلا بدن لا يتحمل أن أركب حمارا أجدع أبتر وأسافر من الهند إلى مكة. بلي هل أحد يفتي بجواب بالوجوب؟ ما تفتون. لماذا لا تفتون؟ تقول أصلا الرواية مو في مقام بيان من هذه الجهة، فقط في مقام بيان أن الحياء لا يعد الحياء في هذه الموارد اللي هي موارد البذل لا يعد عذران.
ليش يستحي؟
ليش يستحي الواحد؟ ويستحي من المنة، يستحي من المنة. هذا الغني اللي ذكرناه بالرواية شو سبب حياءه برأيك أنت؟
إذا كانت
منا
ها؟
حتى يبين له أنه كيف ما كانت أحسن من عدم ذهاب على الحج، فهو يستحي.
هذا يدعو للحياء كثيرا، هذا الحمار
الأجدع. إيه ما هذا الذي يدعو أكثر شيء للحياء، ما تستحي فيه، بس هل أدي المسألة؟
ليش يدعو للحياء؟
هذا الحمار الأجدع الأبتر؟ لأنه قد يكون أنه هذا مثلا يراه العرف أنه شيء غير مناسب للركوب عليه. معيب عند العرف. لا مو باب الشأنية.
لا
معيب. لا يتعقل أن شخصا من شأنه أن يركب حمار أجدع أبتر أو لا. يتعقل هذا بالأخير. يتعقل أن هناك شخصا بلحاظ الظرف العام يركب حمار أجدع أبتر. بس أنا مقصودي مولانا العزيز هذه الروايات سياقاتها هنا لعله من باب المنة، من باب أنه لم يبذل له كما يراه شأنه. معنى من قال لك بأن البذل كما يراه شأنك؟ لعله باب البذل له خصوصية، ففي باب البذل حتى لو لم يكن بحد شأنك بحد متوسط كاف. يعني أنت ما تتعامل مع نفسك كما كنت تتعامل حال غناك. أنت هلأ وضعك المالي لا يجعلك تتشرط كثير من الأمور، فنعم قد تكون الشأنية تنزل، هو يرى أن شأنيته أعلى، هو شأنيتك تنزل، فحتى لو كانت شأنيتك نزلت أنت تحمل ماذا هذه نزول الشأنية؟
الشأنية
بهالمقدار يعني. إيه وما في مشكلة، بس على كل حال ما فيك تتعدى من هذه الروايات إلى الاستطاعة الذاتية اللي هي الاستطاعة الأصلية اللي هي الواردة في أعطوني نص رواية تقول حج ولا على حمار أجدع. ما في رواية هكذا.
إحنا قلنا بأن الحج تسقط الشأنيات
مبنية
على هذه الروايات، صحيح؟
لا على هذه الروايات.
ليش؟
هذه
الروايات استفاد من طبيعة الحج.
هو ذكرها أستاذنا مرة كشك مؤيد، بس هو عمدته إيه؟ هذه كانت.
فيقول
لي. بس عم بحكي عفوا عم بنقل معلومات من فترة طويلة يعني.
لا نقدر نوفق بينهم، حيث مثلا يكون مثلا تسقط الشأنيات في مستوى من المستويات، مثلا ما توصل لحمار اجدع التب ولكن تصل للمقدار.
لا ما تصل
حتى وان اشترطنا الشأنية.
لا لا
ما راح نشترط الشأنية التي
ممكن. اقبل كلامك متى؟ اذا كان الحج هو ليس حجا للاغنياء. اما اذا وصلنا الى مرحله ان الحج اذا كان كل الناس عندما يذهبون الى الحج يذهبون بهذه الروحيه الجميله التي تعبر عنها كلامك دقيق جدا، فحينئذ نستطيع ان نقول بان طبيعه الحج مبنيه على ماذا؟ على هذا الامر. اما اذا كان صار الذهاب الى الحج مولانا الى حد ما صار في نوع من المستويات، في عندك درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة وعندك ناس متسائلين، فحينئذ واحد تحطه في موضع لا يليق به هذا يخالف الشأنية حينئذ.
المشكلة أنه صار أنه
تفتت شو قصدي أنا؟
يقول هذا اللي شأنه عالي.
نعم إذا أجى الإمام عليه السلام وفرض على الناس أن يحجوا بكيفية معينة وما شكل ذلك خلاص هو أبطل الشأنية، بس هي تحتاج إلى سيرة بالخارج. أنت ما فيك تكلف الناس على خلاف الواقع الخارجي فعلا.
بس يقول إذا هذا اللي شأنيته رفيعة أراد أن مثلا
لازم منه الذل والمهانة
يتواضع لله.
يتواضع لله بارك الله بتواضع لله، بيستطيع أن يتواضع لله لكن مع إظهار الغناء، كما كان الحسن عليه السلام يمشي إلى الحج والراحلة بين يديه والرواحل تشد بين يديه، أنه أنا مو من باب الفقر من باب التواضع لله سبحانه وتعالى. فرق بين هذين المظهرين. أحسن ما يقولوا عنك واحد شو اسمه مش لا هذا لا إنه واحد بس يكون واحد ما بخيل يقال عنك بخيل إيه لا أظهر أنه أنت عندك بس أنت مش فارق عندك المسألة. ثم قال ويستثنى له من جملة ماله داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه اللائقة بحال. طبعا اللائقة بحاله راجع للكل. طبعا عندما يقول الماتن الدار والثياب عم بتكلم عن ضرورات المعاش، لكن بس يقول كلمة لائقة بحاله عم بتكلم عن ضرورات وزيادة فيها تجمل أيضا. الخادم قد يكون ضرورة قد يكون تجمل، الدابة قد تكون ضرورة قد تكون تجمل، كتب العلم
قد تكون تجمل
حسب شو تسوي فيها بالضبط، شو غرضك منها انت كتب العلم فعلا. هذا المطلب مرتبط بالاستطاعة، بأن الاستطاعة فيها مستثنيات خلاف كما هو أيضا موجود عند العامة، نظير ما يقال في مستثنيات كتاب الدين، وأن الإنسان إذا قلنا بأنه مستطيع إلى الحج مو معنى ذلك أنه يكفي أن يملك ثمن الزاد والراحلة، بل لكي يصدق عليك أنك مستطيع للحج لابد أن تملك مضافا إلى ما تحتاج إليه من ثياب ودار ودابة وخدم وكتب علم وما شاكل ذلك، زيادة على ذلك أن يكون لك زاد وراحلة. فمش أنه إذا أنت عندك دار تستطيع أن تبيع الدار وبالتالي تحصل زادا وراحلة فتبيع دارك لأجل الزاد والراحلة، لا، أنت الزاد والراحلة بالإضافة إلى هذه الأمور التي عندنا فعلا. الماتر طبعا هذه المسألة كما قلنا مذكورة في كلمات العامة وما شاكل ذلك، وحتى عند الإمامية ذاكرينها أيضا فعلا. طبعا العلماء في مقام البيان المطلب وأدلتهم على هذه، طبعا اللي بيختار فكرة الاستطاعة العرفية أتصور دليله سهل يكون، أتصور أن الإنسان إذا اختار الاستطاعة العرفية يكون دليله ماذا؟ سهل جدا. نعم قد يقع الإشكالية الشيخ عمران بماذا؟ ببعض المصادق، أن هذا المصداق واقعا هو داخل في استطاعة يعني أحتاج إليه أو لا أحتاج إليه، مثل مثلا عندك مثلا ثلاث حواسيب أو عندك مثلا هواتف كثيرة أو مشاكل ذلك، هذا كلها من شأنك أو ليست من شأنك، هل هو طليق بحالك لا طليق بحالك، هل هذا بحاجة إليه ليس بحاجة إليه، قد نختلف بعض المصادق، لكن على أصل الفتوى وهذا الاختلاف المصادق لابد منه على كل تقدير، يعني لن تستطيع أن تعطي فتوى تمنع من هذا الاختلاف في المصادق، لأن هذا مرتبط بماذا؟ بطبيعة البشر وحياتهم وتشخيصاتهم بالأخير. فأنت أحسن شيء في هذه الموارد أن توكلها إلى ماذا؟ إلى الشخص وضميره، أنه أنت بضميرك شوف العالم ماذا يقولون، هل يرونك مستطيعا عرفا أو لا يرونك مستطيعا عرفا، أنت واقعا بحاجة أو لست بحاجة لمثل هذه الأمور على مستوى العرف، مو الحاجة الضرورية، على الحاجة العرفية نقصد نحن فعلا. فحينئذ على مستوى إذا كانت الاستطاعة في الحاج استطاعة شرع عرفية، إثبات هذا المطلب على القاعدة ما بده مؤنة زائدة. مستثنيات إيه، كل المستثنيات تثبت، ما بالأخير أنه أنت هل متى يصدق عليك أنك مستطيع؟ إذا كان عندك زيادة، مو أنك تريد أن تبيع أموالك ومشاكل ذلك لكي تذهب إلى الحج. نعم إذا كان عندك أرض لا تعمل بها وبعيدة جدا وكذا، نعم بيقول العرف ماذا أنت مستطيع، يمكن لك أن تبيعها وماذا وتذهب إلى الحج. لكن إذا كان في عندك أراضي تزرعها أو جنب دارك أو مشاكل ذلك، هذه الأراضي ما أحد يقول ماذا بعها لأجل الحج على مستوى العرف فعلا. فالاستطاعة العرفية تخريج المستثنيات يكون على القاعدة، وإن أمكن وقوع الخلاف ببعض المصادق، لكنه اختلاف واقع على كل تقدير كما قلنا، سوف يقع على كل حال، لأن الاختلاف البشر حيبقى موجود على كل حال. أنت أوكلها إلى البشر، أنا برأيي أوكل كل شيء إلى البشر، كل واحد أوكله إلى نفسه ويشخص تكليفه، مش حتى برغبة عالم وطلع سالم، لا ما ضروري هكذا، حط كل واحد، انت حطها برغبة المقلد واطلع انت سالم، حطها برغبة المكلف وانت ما خصك. اي احسن يقلدونا ولا نقلدهم؟
لا
نقلدهم، حطها برغبتهم مقصودي. على كل حال، اما بالنسبة اذا قلنا بالاستطاعة الشرعية كما هو مبنى الماتن والشارع، هنا قد تقع الاشكالية في ادلة اعتبار المستثنيات. فاستدل لهم بأدلة متعددة عمدتها أربع أدلة. الدليل الأول دعوى الإجماع، دعوى أو ما بالهلالين بس بالاستطاعة العرفية، إذا واحد شك شو الحكم ليس مستطيعا، أنا عم شك في الوجوب، بس هذه نقطة السابق، إذا شككت بأن هذا دخيل أو مو دخيل عم تشك بالاستطاعة، وشكك في الاستطاعة يعني ماذا؟ براءة عن الوجوب، وحتى بالعقلية بالشرعية كذلك بتم، بس أنا بحاول ذكرت هنيك الشكل، لأنه على كل حال أدلتهم على اعتبار الاستطاعة أربعة أدلة. دليل الأول عبارة عن الإجماع، لكن الشيخ عمران دائما بيقول الإجماع ماذا قيمته بعد، على كل حال هو يقول لي إجماع مدركي مبدئيا، هل بدوش يحكي الآن بس بيقول شيء ثاني. على كل حال إجماع مدركي لا لا مو أقل، حسب الإنسان ووضعيته بالأخير، ما دام خبر قيمته ماذا. إجماع مدركي، والإجماع المدركي لا دليل على حجيته، باعتبار أن هذه المسألة مو مسائل التي تلقاها الأصحاب عن مش أنه مسائل أصلية مفتى بها في كتب الأصحاب القديمة حتى نعرف أنه ما هي آراء القدماء، هذه مسألة ذكرت بعد ما ذكرت في العامة وذكرت في كتبنا بعد ذلك فقه مقارن ثم انتقلت إلينا. فهذه المسألة لابد أن يكون لها مدرك، ومدركها أحد الأمور التي نذكرها. دليل الثاني طرح في المقام أنه لدينا التطبيق قاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، باعتبار أن تكليف الناس بأن يبيعوا دورهم ودوابهم وجواريهم خصوصا إذا كنا إيماء وكتب علمهم عادي، بس على كل حال ودابتهم ودوابهم يلزم منه ماذا؟ الحرج الشديد ومشاكل ذلك، وما جعل علينا في الدين من حرج فعلا. طبعا هذا الدليل لا بأس به، لكن بالأخير كتير ضيق هذا الاستثناءات على أساسه تحول لا
فقط الذي يلزم
المحرج. إيه بالي بطلت القاعدة عامة يعني
صار بيتين،
وعلى كل حال هو بيتين ما في عندك حرج. الدليل الثالث يطرح في كلماتهم السيرة، وهل سمعت أذناك أم رأت عيناك شخصا من الأشخاص نقل عنه أو أثر عنه أنه باع داره لأجل الحج؟ ولو كانت واقعا يجب على الناس أن تبيع دورهم لكان أهل المدينة، لكان كل الناس كل واحد ببلد لابد أن يبيع كل الناس دورهم لكي يذهبوا إلى الحج. يعني من الواضح جدا أنه ليست سيرة المسلمين على ماذا؟ على بيع الدور والدواب والجوار والعبيد وما شاكل ذلك لأجل الذهاب إلى الحج. ها؟ بلي؟
فلو لم تكن من شأنية يعني هذا البيع،
لا عم نتكلم نحن مستثنيات بليق بحاله مش من شأنيته، إذا كان فيه زائدة ما لنا علاقة به.
بيت الفعل
اللي عيش أو بيتين، إذا هو يحتاج إلى بيتين، بيت في الشتاء وبيت في الصيف مو في مشكلة، لأنه ما يليق بحاله. ها؟
متزوج
أو متزوج مثل ستين بس حسن نحطه مكان واحد أفضل صدقني. بالي على كل حال جربها وخبرني. الحاصل هذا 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 الثاني هذا الدليل الثاني دليل الثالث عفوا دليل جيد جدا، لكن أيضا عنده مشكلة عن دليل لبي يكسر فيها على قدر المتيقن. فلذلك قد تكون بعض المصادق مثلا الموضوع مثلا من فكرة كتب وعلمه، كيف تثبت سيرة على عدم بيع الناس كتب وعلمها يعني، أو مثلا بيع الدابة. الواقع في عندنا سيرة على عدم بيع الدابة، سودوا زادوا راحل على كل حال كانت تلك الأيام، ممكن ثبت سيرة. بس مثلا مجموعة ثيابه مثلا بعض ثيابه وكذا، بعض المصادق المذكورة في كلماتهم بكثرة قد يقع فيها إشكال من جهة أن السيرة من الأدلة اللبية. دليل الرابع، دليل الرابع ممكن طرحه في المقام اللي هو طبعا هذا الدليل الرابع يعني عم بدي احاول قربه على الاستطاعه الشرعيه، وان كان هذا الدليل الرابع هو اقرب على الاستطاعه العرفيه، بس احاول تقريبه على الاستطاعه الشرعيه قدر المستطاع. هي ان الروايات اللي عبرت بالاستطاعه عبرت بماذا؟ جدة سعه له ما يحج به، عنده مال، ما شكل هذه العبارات. وهذه العبارات إذا أضفنا إليها زاد راحلة، يعني هذا الرجل لابد أن يكون عنده زاد راحلة ومال، مو فقط عنده زاد راحلة، يعني أنه له زاد وراحلة، وأن يكون من أهل الجدة وذو مال وما شكل هذه الأمور. فحينئذ لابد أن نفرض أنه عنده مقدار من الأموال غير ماذا؟ غير غير الزاد والراحلة فعلا. طبعا بناء على الاستطاعة العرفية الأمر سهل في تقريب الدليل، بس هذا الاستطاعة الشرعية شوي بده شدة يعني حتى واحد يوجهه فعلا. تأملوا كيف توجهوا الدليل أكثر. أن الروايات ذكرت أنك تكون من أهل اليسار، وذكرت أنه أنت من جهة استطاعة شرعية، فمش مقصود منا استطاعة شرعية زاد وراحلة، بالزاد والراحلة أصبحت من أهل اليسار. حتى يصدق عليك أنك صاحب زاد وراحلة من أهل اليسار لابد أن يكون عندك بيت ودار وثوب وجارية وعبد وما شكل ذلك. وعلى شما تعالى أي رواية؟
في رواية لي وعن أبو جعفر عليه السلام.
أي رواية؟
يقول إذا نهلك الناس.
حقراها إسر خدمتك نحن. رواية الدليل الخامس هي التمسك برواية أبي الربيع الشامي. ها؟ هذه ما بديش أذكرها كدليل، أنا بس أذكرها أن أقول ويأتي الحديث عن هذه الرواية أكثر. هذه الرواية فيها مشكلة سندية، طبعا هي مروية بالتهذيب الكافي والفقيه ما يوثقوا هم. إيه بس أنا أتكلم على عقل هذا ما يحب خاطب الناس بما يحب. أنا هذه الرواية كما يأتي إن شاء الله سوف أقول لك أن على رواية أبي الربيع الشامي نورة. آه.
والنور حجة،
والنور حجة أخياتي إن شاء الله تعالى. أبين لك أن شواهد صدور هذه الرواية مو فقط أنه شو اسمه هذه الرواية بلا أشكال. هذه الرواية أصلا طائفة تذكرها من يعني مش بس الثلاثة ذكروها، الطائفة تذكر سيد المرتضى لعله أشار إلى مضامينها، ما بيعملش بأخبار الأحد، والشيخ المفيد ذكرها، وفلان كل العلماء كانوا ماذا، هذه من مصادق الواضحة لعمل المشهور برواية من الروايات، يعني مثل مقبرة عمر بن حنظلة. كيف مقبرة عمر بن حنظلة؟ لذلك أنت إذا بدك اختراع اكتب له اكتب عندي مقبولة جديدة، مقبولة أبي ربيع الشامي. أحق لك ذلك، مش أحسن منك هم، أنت بالنتيجة لك كيانك بالأخير. بس هذه رواية أبي ربيع الشامي اللي تأتي معنا إن شاء الله تعالى فيها تنصيص على جملة من مستثنيات الحج فعلا، لذلك يمكن أن تجعل أيضا شاهدا، لكن باعتبار آلينا على أنفسنا أن لا نذكر هذه الرواية إلا متى، إلا عند بحث الرجوع إلى الكفاية، لأن هناك موضع ذكر عند العلماء رحمهم الله تعالى، نذكرها إن شاء الله تعالى في محله. هذا تمام الكلام بالنسبة لبحث الاستطاعة. مسألة الجديدة، عندما بدأنا بعد ما انتهينا الآن من الاستطاعة، يعني أنهينا شرائط الوجوب اللي كانت البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة اللي هي الزاد والراحلة، الآن ننتقل إلى البحث اللاحق المرتبط بشروط الصحة فعلا. فذكر الماتن في شروط الصحة كشرط أول من شروط صحة الحج شرطية الإسلام، ونص في عبارته رحمه الله تعالى على أن الإسلام شرط في الصحة دون الوجوب، بمعنى أن الكافر يجب عليه أن يحج لكن لا يصح منه الحج فعلا. وهذه المسألة المعروفة في ضمن القواعد الفقهية تبحث تحت عنوان تكليف الكفار بالفروع. هل الكفار مكلفون بالفروع أو غير مكلفين بالفروع؟ وتعتبر هذه المسألة من المبادئ التصديقية للحديث أولا عن صحة عبادات الكافر من جهة، والحديث بعد ذلك عن قاعدة الجب. في قاعدة الجب أسلام يجب من قبله، باعتبار أنه إذا قلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع ما حاجته لأن يجب عنه شيء. أنا أصلا كنت غير مثل الصغير غير مكلف، فلماذا تجبون عني؟ ما تجبوا عني، ما أنا كنت صغيرا وبلغت. كما أن الصغير مرفوع عنه القلم، هذا الكافر أيضا بحسب الفرد كم ماذا مرفوع عنه القلم، غير مكلف. وإذا كان غير مكلف لماذا نحتاج إلى قاعدة تظهر الثمرة من قاعدة الجب؟ متى تدلل؟ لم يثبت العلماء بقاعدة الجبل رفع الوضع جملة كثير منهم، ذلك في الديون ما نفوا من قاعدة الجبل. تظهر ثمرة قاعدة الجب بوضوح إذا قلنا بأن الكفار مكلفين بالفروع. من يقول بأن الكفار مكلفون بالفروع يصح له أن يفضح لنا ثمرة أقوى لقاعدة ماذا الإسلام. طبعا في بعض حاول يصور صور لتصحيح قاعدة الجب، لكن الثمرة الواضحة لقاعدة الجب تبرز إذا قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع فعلا. وبرجع بقول، وهذا البحث الذي يعقده العلماء أيضا، هل تصح عبادات الكافر أو لا تصح؟ أيضا هذا فرع أن نقول ماذا؟ أن الكافر مكلف بالفرع، وإلا إذا أنكرنا أن الكفار مكلفون بالفروع لم يعد هناك داع للبحث عن صحة العبادة وعن صحة، أو أصلا غير مكلف يصح له ماذا؟ بدها تكون عبادة مشروعة أن يكلف أولا، لكي نبحث عن ماذا مطابقة المأمور به وعدم مطابقة المأمور به فعلا. على كل حال إيه في نفع وقعدت الجب بعدين بس يأسلم نخط قاعدة جب
حتى الأحكام الوضعية
حتى ما كان
استقرار. آه خلاص من نخط قاعدة جب يرتاح نفسيا.
بس حتى الأحكام الوضعية تشمل الأحكام
أي أحكام وضعية؟ القضاء
ديون مثلا،
إذا قضاء ديون لا،
والنجاسات
نجاسات مفروض أن لا تشملها، لكن عندهم مشكلة هم في روايات حج النبي أو عفوا فتح مكة من النبي عندما لم يطهر شيئا. لذلك أنا عندي نقطة أخرى أستشهد فيها بهذه الروايات.
يا عمي
بجرب مكة كلها فيها مشركين، كان هذا يؤكد الفكرة أن مشركون نجس. متى صدرت؟ بعد الفتح، مو قبل الفتح. ذكرتها لك ذاك اليوم، أنت عادها جمني بس أنه لو بتفهم أنت الرأي تتلاقم معك أحلى، بتصير المسائل أجمل، تكون فيها نظافة. ما بدأ طريقة هذا فعلا،
ما صارت ملاقات مع رطوبة.
ها؟
ما صارت ملاقات
مع رطوبة. إيه بالي ما عندهم هنا رطوبة،
ما كان في مطر قبل،
لما يعرقوا هم ما في شمس يعرق. والعربي معروف، العربي ما العربي معروف ما يعرق. العربي معروف ما يعرق.
باشا الشمس
طهر ماذا؟ طهرته بلحم يعني، هم بده يكون في رطوبة. ها؟ إيه. هم معروفين. وأيضا مكة معروفة أن بالمناطق الاستوائية مطر ليلا نهارا يبقى. وبدأ الكعبة لها ميزان. نعم.
طيب
وطر
يرضى الحج. إيه بالي. طريقة لطيفة شيخ.
بعد بدك شيء، بعد بدك احتمال بعد يعني.
لا هاي طول
شيء. إيه تحت الذهن هذا اسمه أحسن. بس إيش حذ الذهنك بيطلع لنا آخر شيء. طق مطر قبل دخول النبي لعله. وصل بقى. هذا الموضوع. طيب كنا عم نتكلم فأي بالي، فهذه قاعدة تكليف الكفار بالفروع قاعدة كان سابقا يعني قبل مجيء الحركة الإخبارية كان السابق أنه مشهور الإمامية على أن الكفار مكلفون بالفروع، والمشهور بين العامة أن الكفار غير مكلفين بالفروع. فنحن نقول هم مكلفون، هم يقولون غير مكلفين فعلا. حتى أتى الأمين الاسترآبادي رحمه الله تعالى ففتح بابا وقال بأنه الكفار مكلفون بالفروع، غير مكلفين بالفروع. ووافقه على ذلك الفيض الكاشاني، ووافقه على ذلك السيد نعمة الله الجزائري وإن لم يكن أخباريا، وأيضا يوسف البحراني أيضا وافقه على ذلك فعلا ولم يكن أخباريا. فوافقوا هؤلاء العلماء، وافقوهم على ماذا؟ على أن الكفار غير مكلفين بالفروع. ثم بعد ذلك اختار هذا المذهب السيد الخوئي رحمه الله تعالى في أبحاثه الفقهية المتعددة، لعله أوسعها في كتاب الزكاة إذا بتحبوا تراجعوا، على ما هو مرتكز في ذهن، عم بحكي من الذاكرة أنا بعد إذنك يعني، على ما هو مذكور في كتاب الزكاة بشكل موثق، ذكره أكثر من موضع هو، بس لعله أكثر شيء توسيعة في كتاب الزكاة. وبيحب يراجع أيضا أستاذنا رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة ناقشه نقاشا مفصلا حول مسألة تكليف الكفار بالفروع وعدم تكليفهم بالفروع. طبعا عمدة أدلة من يقول بأن الكفار مكلفين بالفروع تمسك بالإطلاقات، لله على الناس، ما قال لله على المسلمين، أو قال الله تعالى ويل للمطففين، ما قال شو ويل للمسلم المطفف، ما قال هكذا. فالآيات والروايات ما ذكرت كثير منها عناوينها عامة تنهى عن فعل لا تزني، أو تنهى عن ماذا، أو تأمر بشرا. وحتى الخطابات اللي فيها يا أيها المؤمن يا أيها المسلم وما شاكل ذلك، ذكرهم ليس لاختصاصهم بالتكليف بل باعتبارهم موطن
المترقب
منهم الامتثال، مو لأنهم مختصين بالتكليف فعلا وبالخطاب. ولا المسلمين بلا أشكال أيضا مكلفون، فذكر المؤمنين مو لأنهم أولئك مش مكلفين، أولئك مكلفون، لكن موطن يعني كأنك تقول من كان واقعا مؤمنا، إن كنت مؤمنا فافعل ذلك، كما تقول أيها العالم أفتنا، يعني إن كنت عالما بحق فلتفتنا، هل أدي المسألة تكون هذا من هذا الدليل، هو أقوى دليل عندهم صراحة. يعني جماعة الغير مكلفين بالفروع بذكروا أدلة كثيرة، مرة أحصيتها برسالة، عندي رسالة مستقلة أحصيتها لعله كانت 7 أو 8 أدلة لهم على عدم تكليف الكفار بالفروع. لكن إنصافا عمدتها دليلين، عمدة الروايات عمدة دليلهم دليلين، الباقي إذا تناقش هذين خلاص سلكت، يعني نقاشك كالباقيات يكون أمره سهلا. واحد روائي والثاني عقلي. روائي اللي هي صحيح الزرارة نقرأها إذا بتحبوا، إذا بتحبوش عبلاها نقرأها ها؟ في عندنا صحيح الزرارة، ده هي دليل النقلي، وعندنا اللي هي عمدة أدلة الأخباريين، وعندنا الدليل العقلي الذي كان يستشهد به العامة فيما مضى ديجا في تلك الأيام السابقة. عدم تكليف الكفار بالفروع. في عندنا عمدة الأدلة دليلان، هن 7 أو 8 يمكن، بس هن عمدة 2. في الدليل الأول عمدته هي رواية زرارة، صحيح زرارة مروية في الكافي، وبذكر بالي أحسنت باب فرض المعرفة الأئمة عليهم السلام، عم بيذاكر من وراك، عم يدرس من وراك. وعندك أنت وعندك الرواية الدليل العقلي اللي كان يستشهد فيه في كتب الأصول عند العامة في تلك الأيام الغابرة، صاحب المدارك جابه وحطه بالمدارك، كتبه في المدارك واستحسنه، فسيد الخوئي بعد ذلك استجوده. وإذا استجود السيد الخوئي رحمه الله تعالى فقد صار جيدا، فلذلك صار يناقش هذا الدليل العام. إيه دزه هو بالفقه، ما أدري السبب أنا حطه بالفقه ليش، يعني أقسم بالله على كل حال هذا هني الدليل، عمدة الدليلين فعلا. مدارك من ذكر بالمدارك. إن شاء الله تعالى ها؟ إذا تحبوا أذكرهم، إذا بدكم إذا بتحبوا أطرح البحث أهلا وسهلا، بدكم ننتقل البحث مباشرة الأساسي مع بعض، بدكم نطرح بحث غدا هذا، نعرض دليلين مع نقاشهما، بدكم ولا ما بدكم؟
غني
إن شاء الله تعالى. ها؟ لا ما ترسل هذه. هذه رسالة مرتبطة مع قاعدة الجب وتفريعات قاعدة الجب كاملة. مرمى وكاتبها قبل ما أدري شي 10 سنوات والله ما أدري كم سنة يعني. بدأ مراجعة. الحمد لله رب العالمين.
أسمعكم إن شاء الله.